أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. بهذه الآية المباركة يختم الباري عز وجل سورة القدر. وسياقها يفيد أنها تتويج لكل المقدرات والخيرات والبركات التي تنزل في ليلة القدر. في ليلة القدر القرآن ينزل، والملائكة تنزل، والروح والخيرات الإلهية تشمل الخلائق. كل هذه فضائل وبركات لهذه الليلة. ثم التتويج الذي يناله الناس بعد كل هذا التشريف والتكريم، هو أن هذه ليلة هي سلام، ليلة السلام، السلام الإلهي لأهل الأرض. ويستمر هذا السلام من مبدأ الليلة إلى مختتمها. اختلف المفسرون في أن السلام هذا وصف للأمر أم هو وصف لليلة أم هو وصف لنزول الملائكة. احتمالات بل أقوال، الأقوال أكثر، أنا ألخص الأقوال في هذه الثلاثة. قول ذهب إلى أن السلام صفة الأمر النازل في ليلة القدر، لأن في الآية السابقة قال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. فكأن السلام إذا قرأنا الآية الثانية بالأولى يصير صفة للأمر. الوجه فيه هو أن الأمر الذي ينزل من السماء إلى الأرض يمكن أن يحمل الخير ويمكن أن يحمل الشر، فيه رحمة وفيه نقمة. في ليالي السنة، في طول السنة، الرحمة تنزل على من يستحقها والنقمة تنزل على من يستحقها، وكلاهما أمر من الله عز وجل. هذه الحالة يستثنى منها ليلة واحدة في السنة هي ليلة القدر. كل ما ينزل على العباد في هذه الليلة هو الخير. هي ليلة أمر الباري النازل من السماء إلى العباد إلى أهل الأرض هو السلام، فهي ليلة الأمن وليلة السلامة النازلة على الخلق. القول الثاني ذهب إلى أن هذا السلام صفة لليلة بشهادة قوله عز وجل سلام هي، وبهذا الضمير يعود على الليلة إلا أن السلام خبر مقدم أصلها هي سلام، قدم السلام لأهميته ولأنه المقصود أولا، فقدم الخبر على المبتدأ في هذه الآية. وفي هذه الليلة باعتبار أن في الليالي التي يمر بها الخلق حوادث كثيرة تقع، أحداث ووقايع بعضها نافع وبعضها ضار، بعضها مفيد وبعضها غير مفيد، إلا في ليلة القدر باعتبار أنها ليلة هي ظرف للسلام، صارت كل ما يقع فيها فهو مفيد ونافع، حتى ما يتصوره الإنسان في هذه الليلة إذا وقعت واقعة ويتصور الإنسان أنها مضرة، كما لو ابتلي بمرض أو ابتلي بحادث في سيارة مثلا، إذا كان في ليلة القدر هذا الحادث فيه سلام له، إما سلام باعتبار دفع ما هو أعظم من ذلك فيكون بالنسبة إليه سلام، أو لوجود فوائد وحكم تترتب عليه. في ليلة القدر بالخصوص هذه الخصوصية موجودة. القول الثالث ذهب إلى أن السلام صفة لنزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني تنزلها يكون سلاما. لماذا؟ لأن الملائكة على قسمين، هذا التقسيم في الإجمال نقسمه هكذا، ملائكة الرحمة وملائكة الغضب. ملائكة الرحمة تأتي بالخير إلى عباد الله، لأن الملائكة هي التي تدبر المقدرات الإلهية وتديرها، ففي كل ليالي العام ملائكة الرحمة تأتي بالخير، تأتي بالرزق، تأتي بالصحة، تأتي بالسرور، بالأمن إلى الناس، وفي نفس الوقت تنزل ملائكة الغضب، إما عقاباً للمذنبين وإما تأديبا لهم وإما لوجود حكم إلهية في نزول الغضب على بعض العباد. من يأتي بالغضب عليهم؟ ملائكة الغضب. فالملائكة بينها في وظائفها التدبيرية أكو تقسيم في المهام، ملائكة الرحمة غير ملائكة الغضب، كما أن ملائكة الموت غير ملائكة الرزق، تقسيمات ووظائف تدبيرية. إذا صار السلام وصف لنزول الملائكة، هذا النزول في ليلة القدر يختص بملائكة الرحمة، بعد ملائكة الغضب والعقاب في ليلة القدر ليس لها نزول، وإذا نزلت تنزل لكسب الوظيفة وليست لإنزال العقاب أو لتأديب العباد. فبناء على هذا السلام هو وصف لنزول الملائكة. يعزز هذا بعض الروايات، بعض هذه الروايات تقول الملائكة تنزل تسلم على المؤمنين، المؤمنون الذين ينشغلون في ليلة القدر بالذكر وبالعبادة، الملائكة اللي تتنزل في ليلة القدر تسلم عليهم. بس هذا السلام هم لا يشعرون، المؤمن قد لا يشعر بهذا السلام بلحاظ أحاسيسه، لا يدرك هذا الشيء، ولكنه ينشمل ببركات هذا السلام، بألطاف هذا السلام، لأن ليس جميع الألطاف ظاهرة مكشوفة للمؤمن، بعض الألطاف خفية يتمتع بها المؤمن وهو لا يدرك وهو لا يعلم. وهذه الألطاف كثيرة الوقوع. في ليلة القدر الملائكة حينما تسلم على المؤمنين يتمتع المؤمن ببركات هذا السلام من الملائكة، وإن كان هو لا يحس ولا يدرك. وأيضا ورد في الأخبار أن الملائكة تنزل على إمام الزمان، على إمام الوقت، للسلام عليه، تسلم عليه، وأداء واجب التعظيم والتشريف واكتساب الوظائف والمهام التي ينبغي عليها أن تنفذ هذه المهام في طول السنة، كما تقدم سابقا في بعض الروايات ذكرنا هذا الشيء. ومنها ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في معنى السلام، قال: يسلم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. من يسلم عليك؟ ملائكتي وروحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى أن يطلع الفجر. إذن الملائكة حينما تحضر عند إمام الزمان، عند النبي والإمام، يوصلون سلام الله إليه، إلى النبي وإلى الإمام. حينما نفتح معنى السلام شوفوا جد عظيم هذا السلام. في رواية أخرى في تفسير القمي في معنى السلام قال: تحية يحيى بها الإمام إلى أن يطلع الفجر. الملائكة هم أكثر ما خلق الله الملائكة، كما في الروايات الشريفة أكثر حتى من الرمل. الملائكة أكثر ما خلق الله، وهذه أفواج أفواج تنزل في الليلة تحيي الإمام، ويستمر هذا إلى طلوع الفجر. زين، إذن خلاصة الأقوال العديدة، هذه الأقوال الثلاثة الحق بين هذه الأقوال هو القول الثاني. أولا للظهور، الآية ظاهرة في أن السلام صفة لليلة، وفي نفس الوقت الليلة هي ظرف، الليلة هي ظرف للسلام، وهذا الظرف يشمل الأمور النازلة فيه ويشمل نزول الملائكة أيضا. فالقول الثاني أشمل الأقوال وهو أوفق بمنطوق الآية، وفي نفس الوقت أيضا جامع لباقي الأقوال، وباعتبارهم أن القاعدة بين الأقوال المثبتة أو بين القيود المثبتة هو عدم التنافي، القاعدة تقتضي الجمع، والجمع هو في القول الثاني. إذن سلام هي، يعني سلام هذه الليلة حتى مطلع الفجر، وحينئذ الأمر النازل فيها سلام، الملائكة اللي تنزل فيها سلام، وكل شؤونها يكون سلام. هذا ما يتعلق بسياق الآية. أما البحث في أصل الآية يقع في مباحث. المبحث الأول في المفردات. المفردة الأولى قوله عز وجل سلام، ماذا يعني السلام؟ السلام هو التعري من الآفات الظاهرة والباطنة. الشيء الذي يتعرى ويتجرد من الآفات الظاهرة والآفات الباطنة يقال له سلام. من الأول يعني التعري من الآفات الظاهرة قوله عز وجل في بقرة بني إسرائيل قال مسلمة لا شية فيها، يعني سالمة من العيوب. بقرة سالمة من العيوب، وهذه قضية هامة في القرابين التي يقدمها العباد لربهم، يجب أن تكون سالمة من العيوب، ما بها نقص، ما بها عور، ما بها مرض، لأن الله عز وجل يقبل من العباد أفضل ما لديهم. وهذه واحدة من الأسرار اللي خلت أن الله عز وجل يتقبل من أحد أولاد آدم دون الثاني، لأن أحدهما قدم أفضل ما لديه لله عز وجل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآخر جاب أسوأ ما عنده، قدمك هدية وقربان لله، أما الأول لا، قابيل قدم أفضل ما لديه فتقبل الله منه. القربان إلى الله عز وجل لا يتقبل إلا بأفضل الوجوه، بأحسن الوجوه، ومن هنا تتجلى عظمة لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما قدم الحسين شهيدا في سبيل الله، أفضل ما لديه، أفضل ما لديه كمالا وجلالا، قدمه شهيدا لله. هنا تتجلى عظمة التقديم وعظمة هذه التضحية. فهنا السلام هو الخالي من العيوب. بنو إسرائيل الله عز وجل بعد أن أمرهم بذبح البقرة طلب أن تكون البقرة مسلمة خالية من العيوب والنواقص، ما بها عيوب، ما بها عوار، النفوس تحبها، تحبها. أما الشيء اللي فيه خلل، فيه عور، النفوس هي بالأصل لا تحبه، وهذا الشيء الذي لا يحبه الإنسان شلون يقدم هدية لربه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الشيء اللي تحبوه لازم تقدمه لله، مو الشيء اللي تريدون تذبوه تقدموه لله عز وجل. في المعنى الثاني السلام الباطني قوله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا قضية جوهرية فيها تعليم عظيم للبشر. أيها الناس، أيها العباد الصالحون المؤمنون، عند الله القلوب هي المعيار مو الأبدان، الجواهر هي المطلوبة، الضمائر هي المطلوبة. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. فالقلوب السليمة هي القلوب الخالية من أمراض القلب. من أمراض القلب الكفر، من أمراض القلب النفاق، من أمراض القلب سوء الظن، من أمراض القلب الحقد، من أمراض القلب الحسد. فإذا الإنسان يكتفي بعباداته الواجبة، بالفرائض الواجبة، ويرحل إلى ربه بقلب سليم، هذا في درجات عالية. أما الإنسان إذا يعمل العبادات الظاهرة وقلبه غير سليم، معيوب، مريض، مريض بالحقد، مريض بالحسد، مريض بسوء الظن، مريض بالنفاق، هاي أعماله عند الله لا تنجيه. اللي ينجي شنو؟ التزامه بالواجبات وسلامة القلب، هذا اللي ينجي. لذلك الآية تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بصيغة الحصر هم جاي. هذه السلامة في القلوب سلامة معنوية، هذه سلام باطني. فالسلام في معنى التجرد من الآفات، مادية كانت، ظاهرة كانت، أو باطنة كانت. ومن أسمائه تبارك وتعالى السلام. لماذا الباري عز وجل من أسمائه السلام؟ أولا لسلامته مما يعتري الخلق من النواقص. الخلق بسبب عجز المقدور والمخلوق مبتلى بالنواقص، مبتلى بالأمراض، مبتلى بالجهل، مبتلى بالفقر. الخالق عز وجل مجرد عما يعتري الخلق من النواقص. هذا وجه من وجوه السلام. وأيضا لأنه يسلم الغير من العيوب والنواقص. كل كمال واكتمال لا يكون إلا بسببه، بطريقه. كل من يطلب سلامة، كل من يطلب سلام من طريق الله عز وجل يحصل. السلامة من غير الله لا تحصل، السلام منه عز وجل. أما إذا لاحظنا في حياة الناس من شرور ومن أذى ومن ضرر، هذا من أفعال البشر مو من أفعال الله عز وجل. الله عز وجل تكوينا وتشريعا لا يصدر منه إلا السلام. يقول عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني الذي كل شيء خلقه أحسنه. الله عز وجل ما يعطي للإنسان إلا أحسن ما يحتاج، ما يعطي شيء ناقص. هاي النواقص اللي نشوفها بعض الناس من الولادة مثلا يولد مريض، بعض الناس فقير، بعض الناس ممرض. هاي النواقص اللي نشوف هذا مو من خلق الله، هذه من أفعال البشر، من الآباء والأجداد. تظهر وين؟ على الأبناء. بعض الناس يرتكب المعاصي ويصور أن المعصية تمسه بس إله. بعض المعاصي آثارها تجري حتى في الأحفاد، تستمر مع الزمان. الله عز وجل إذا خلق الشيء يخلقه في أحسن تقويم ويعطيه أحسن الأشياء، لا يعطي الشيء سيء لأنه سلام، إذا يعطي يعطي الشيء مجردا سالما من العيوب ومن النواقص. بس الآباء يجنون على أبنائهم، الأمهات يجنين على أولادهم. بعض الذنوب والمعاصي هكذا تكون. لذا وارد في الروايات أن اللي يشرب الخمر لا يأمن على ولده من الجنون، فيمكن الولد يصير مجنون، إذا الولد ما يصير مجنون ممكن الحفيد يصير مجنون. فهذا الجنون مو من فعل الله، هذا من فعل البشر. الله أحسن كل شيء خلقه بنص هذه الآية المباركة. والدار التي يؤوي بها العباد في الدنيا الأرض، كلها سلام الأرض. فساد الأرض منين؟ بما كسبت أيدي الناس. فساد الأرض منا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله عز وجل جعل الأرض سلاما تكفل رزق الجميع، مليارات الحيوانات، مليارات البشر، مليارات النباتات، كلها تتغذى وتعيش بسلامة. من اللي يفسد الطبيعة ويفسد الحياة؟ أفعال البشر. فجعل مأوى الخلق الأرض وهي دار سلام، وجعل مأواهم في الآخرة الجنة وهي دار السلام، هي أيضا دار السلام. بس الحكمة الإلهية أن في الأرض جعل يد الإنسان حرة في أفعالها، جعل الإنسان حرا في أفعاله مختارا حتى يمتحنه ويختبره، فأفسد الأرض. أما في الآخرة بعد ما كل فعل الإنسان من أثر، بس حصائد الأعمال نتائج. لذلك الجنة دائما دار سلام ما بها فساد، خالية من كل عوارض العيوب. الجنة لا فيها مرض، لا فيها جهل، لا فيها فقر، لا فيها كسل، لا فيها خمول. هي حيوان، مبالغة من الحياة، كلها حياة، كلها. ماكو شيء اسمه ميت، ماكو شيء اسمه جامد. الجنة دار السلام. إذن اتضح إلى هنا معنى السلام. المفردة الثانية هي، سلام هي، هي هذا الضمير يعود على الليلة، وهو مبتدأ مؤخر كما ذكرنا. ليش خلى مؤخر؟ لأنه معروف الحديث كله من أول السورة إلى مختتمها عن ليلة القدر، بعد لا يحتاج إلى التصريح بعد وضوح الأمر. وصفت ليلة القدر بأنها ليلة سلام، يعني ظرف للسلام، لأسباب عديدة. السبب الأول أن فيها سلام المحبة، هذه ليلة يتجلى فيها حب الله لعباده فينزل عليهم أفضل مصالحه، ويتجلى فيها حب الإمام لأهل الأرض يقدر لهم أفضل مصالحه، يمضي لهم أفضل مصالحه. فهذه الليلة فيها سلام المحبة، تنزل فيها الرحمة والخيرات والبركات على أهل الأرض. ولذا وصفتها سورة الدخان بأنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني كلها نماء، كلها خير، الوجه الثاني فيها سلام الهداية. بشنو؟ بنزول الكتاب، بنزول القرآن، هي ليلة النور، ليلة الهداية. والقرآن كتاب السلام، تعاليمه سلام، آثاره سلام. خير مطلق القرآن الكريم، لا يوجد فيه شيء يضر العباد، كله خير للعباد. لمن يقرأه خيرات خاصة، لمن يتدبر فيه خيرات خاصة، لمن ينظر إليه. مجرد النظر إليه الإنسان يحصل عبادة، النظر إليه عبادة، يقوي فيه الملكات. فهو كتاب سلام، وفي نفس الوقت قانون سلام. إذا الناس عملوا بالقرآن اهتدوا إلى أفضل حياة، آمنة مطمئنة مستقرة. الثالث هو سلام الفضل بقبول الأعمال والأدعية والعبادات. في ليلة القدر أكو ضيافة إلهية خاصة للعباد، شي يجيبوا له يقبل منه، شكد يقدموا له من صلاة يقبل منه، يطلبون منه الطلبات يقبل منه، يعملون الخيرات يقبل منه، يستغفرون من ذنوبهم يقبل منه. ليلة الفضل والقبول، الفضل والقبول هذا سلام. ومنها سلام المعرفة. أعظم نعمة في السلام نزلت في ليلة القدر، نجاة الدنيا ونجاة الآخرة، ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة نزلت في ليلة القدر، هذه النعمة نزلت في ليلة القدر وأوجبت على الخلق، وهي السلام، السلام الحقيقي بولاية أمير المؤمنين. لا منجا للخلق إلا بولايته، حتى وارد في الروايات الشريفة لو أن الناس اجتمعوا على حب أمير المؤمنين لما خلق الله النار. بس غرور بني آدم، طغيان بني آدم، عبودية للشيطان، عبودية للهوى، جعلت النار موجودة. لولا هذا الشر الموجود، لولا هذه العبودية للشيطان وللهوى، لا حاجة لخلق النار. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله شيري لسوء عذاب بني آدم، ما يريد يعذب بني آدم، إذا كان يريد يعذبهم ما كان خلقهم أصلا. ابتدأ بالنعم قبل استحقاقها، أوجدهم حتى ينعمهم، حتى يسعدهم، لكن هم بإطاعتهم للشيطان جعلوا للنار مبرر في الوجود، حكمة في وجود النار جعل. فلو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب ما خلق الله النار، ليش يخلق النار؟ فأعظم نعمة في السلام نزل في ليلة القدر، هي ولاية أمير المؤمنين. وأيضا سلام التقدير لمصالح العباد، كل المقدرات التي تقدر في ليلة القدر ما يكون في مصالح العباد، في نفع العباد. وهي أيضا سلام من الشيطان. ليلة، الليلة تكاد تكون وحيدة من حيث الزمان اللي الشياطين فيها مغللة، مغللة. الشيطان ما يقدر يسوي شيء في ليلة القدر أبدا. إذا هم نلاحظ بعض العباد في ليالي القدر يعملون الذنوب والمعاصي، هذا بتسويلات نفوسهم الأمارة مو من تأثيرات الشيطان، لأن الإنسان له سببان للمعصية مو سبب واحد، تسويل الشيطان وتسويلات الهوى والنفس. وفي الحقيقة كنتيجة تحقيقية الشيطان مو سبب للمعصية، الشيطان دافع للمعصية، سبب المعصية النفس، النفس هي التي تسلم بشيطانها. إذا النفس عصت الشيطان ما يقدر الشيطان يغريها بشيء. لذلك الآيات الشريفة تقول، تصف الشيطان زين لهم أعمالهم. الشيطان شغل الإغراء، التزيين، الحث، الدفع، أما السبب الإنسان هو السبب. في ليلة القدر الشياطين تتغلل ما تقدر تأثر. من اللي يصير سبب للمعصية؟ هو النفس. لاحظوا هذه الرواية، الرواية نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة، أصلا ما يطلع من وكره من أماكنه، ما يطلع لا يخرج حتى يضيء فجرها، حتى يطلع الفجر في ليلة القدر، ولا يستطيع فيها أن ينال أحدا بخبل. خبل يعني ركة في العقل. إيش وقت تصير الركة في العقل؟ إذا غلبته الشهوة. الشهوة منين ترجع؟ من النفس. هذا الإنسان اللي يرتكب المعصية أكو خلل يصير في موازينه العقلية بسبب غلبة الشهوة على العقل. فالشيطان في ليلة القدر ما يقدر يصيب أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ما يقدر، ولا ينفذ فيه سحر ساحر. حتى السحرة في ليلة القدر معزلين ما يشتغل. ليش؟ لأن ليلة سلام، سلام من الله، الملائكة والروح تحف بالأرض، بعد ما يبقى مجال لإغراء شيطان أو لفعل أتباع الشيطان من السحرة وأمثاله. فإذا لاحظنا في الناس من يرتكب المعصية في ليلة القدر، لا يقول شيطان يا أغواني، خل يقول نفس الأمارة أوقعتني. لذا ورد في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الدعاء في دخول شهر رمضان، ورد فيه هذا القول الشريف، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه، بما أحكم من قضائه يعني قضى الباري عز وجل هذا بأن هذه الليلة تكون ليلة سلام، الشيطان هم ما عنده أي قدرة وتسلط على بني آدم، فلذلك تكون ليلة عظيمة البركة. بناء على هذا ربما يرد سؤال هنا، إذن كيف نرى نحن في ليلة القدر وقوع بعض الأحداث الضارة للناس. بعض الناس في ليلة القدر ممكن فد مرة يحتاج إلى عملية جراحية مثلا، أو يبتلى بمشكلة في ليلة القدر. كيف يمكن أن نجمع بين أن تكون ليلة القدر ليلة سلام، والواقع الخارجي الذي يدل على وقوع بعض الأشياء الضارة فيها؟ هذا فيه أجوبة. الجواب الأول أن ليلة القدر تتعلق بالملكوت وباطن العالم. باطن العالم يد البشر لا تناله، فهو سلام دائم عظيم وشامل. أما ظاهر العالم يد البشر فيه تفعل وتؤثر. فإذا لوحظ أن بعض الناس ابتلوا في ليلة القدر ببعض الأضرار، ذلك من سوء اختيارهم هم، باختيارهم أوقعوا أنفسهم في مثل هذه الأمور. مو بالضرورة هذا الوقوع من فعله اليوم، يمكن انشغل بالمقدمات النتيجة صارت في هذه الليلة. أما السلام هو فعل الله عز وجل، غير السلام فعل منه؟ فعل البشر. الآية تقول سلام هي، بما أنها من فعل الله هي سلام. أما إذا البشر هو يريد يحرم نفسه من السلام بسبب سوء اختياره، هذا الأمر راجع إليه. الجواب الثاني أن الآية ناظرة إلى المقتضيات مو إلى العلل، بمعنى أن الآية المباركة المقتضي للسلام فيها متوفر، ولكن متى يظهر أثر هذا السلام على الناس؟ إذا لم يكن مانع من ظهوره. إذا الإنسان هو أوجد المانع من ظهور السلام عليه، فيرجع إليه هذا ولا يرجع إلى الله. فإذا لا غرابة في أن يصف الباري عز وجل هذه الليلة بالسلام، ومع ذلك تقع فيها بعض الأحداث. المفردة الثالثة، حتى مطلع الفجر. حتى تفيد الغاية، يعني السلام منذ طلوع، منذ غروب الشمس وشروع الليلة، ويستمر هذا السلام إلى طلوع الفجر. المطلع اسم زمان هنا مو اسم مكان. المطلع هو ظرف يمكن أن يرد في اسم الزمان، ويمكن أن يرد في اسم المكان، ويمكن أن يراد به الجامع للاثنين. في اسم الزمان يعني الزمان الذي يطلع فيه الفجر، في اسم المكان يعني المكان الذي يطلع فيه الفجر. الأول هو الأوجه والأوفق والأظهر، ولكن لا مانع من أن تكون المقصود الاثنين معا، يعني المعنى الجامع، وهو مطلق الظرفية زمانا ومكانا. زين، وين يكون هذا؟ على أي زمان يحسب طلوع الفجر؟ الآن خب الأزمنة مختلفة، في بلد يطلع الفجر ساعة قبل، في بلد يطلع بعد ساعتين، في بلد يمكن ما يطلع صن الفجر، يستمر الليل ربما شهر أو ربما أكثر. يا زمان هذا المنظور، الزمان الذي فيه ولي الزمان، هذا هو المقصود. الزمان الذي والمكان الذي يوجد فيه ولي الزمان، وتتنزل الملائكة والروح عليه. في الآيات الأولى هم أشرنا إلى هذا المعنى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن هذا النزول لا يضر باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة وتعدد الآفاق، لأن المعني بالنزول هو ولي الزمان، فأينما يكون هو المحسوب، هو المعني. فحتى مطلع الفجر، مطلع الفجر في المكان الذي فيه المعصوم صلوات الله عليه، باقي الأشياء تقاس عليه، لأنه هو قطب الأرض، هو محور الأرض ومحور النزول والصعود. الروايات السابقة هم يستفاد منها هذا المعنى، كالرواية اللي قرأناها عن الإمام زين العابدين: تسلم عليك ملائكتي وروحي في ليلة القدر. إذن حينما تنزل الملائكة تنزل على ولي الزمان، فالفجر المحسوب هو فجر الإمام وفجر النبي. ربما يعارض هذا رواية، جنس بناء على هذا يستفاد بأن السلام إلى مطلع الفجر، نهايته مطلع الفجر. هل يستمر هذا إلى ما بعد الفجر؟ أكو رواية ربما يستفاد منها هذا. الرواية وردت في البصائر، بصائر الدرجات، وهي قوله عليه السلام: تنزل الملائكة بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها. إذن المنظور مو الفجر، غروب الشمس وطلوع الشمس. طلوع الشمس يستمر بعد طلوع الفجر أكثر من ساعة، ساعة ونصف ربما، ربما أكثر في بعض الأحيان. اللي من هاي الرواية يستفاد أن النزول شنو؟ مستمر من غروب الشمس إلى طلوعها. من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر. فقد يقال بوقوع التعارض بين الآية وبين هذه الرواية، والحق لا تعارض. أكو وجهان للجمع، أنا راح أذكر واحد فقط لأن الوقت أدركنا. هذه الرواية الشريفة ما تقول بأن السلام إلى طلوع الشمس، تقول نزول الملائكة إلى طلوع الشمس. أما نزول السلام شو وقت؟ لطلوع الفجر. شوفوا منطوق الرواية: تنزل الملائكة بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها، هذا نزول الملائكة. من كل أمر سلام هي له، يعني للسلام، إلى طلوع الفجر. إذن أكو شأنيا في النزول، نزول سلام ونزول مقدرات. نزول السلام من أول الليلة إلى طلوع الفجر، أما نزول المقدرات من أول الليلة إلى طلوع الشمس. لذا ورد في بعض الروايات أن يوم القدر، نهار القدر، كليلة القدر في الفضل، لأن المقدرات الإلهية تستمر بالنزول حتى بعد طلوع الفجر. أما السلام يكون في إلى طلوع الفجر. وهنا إشارة مهمة للطالبين للمعرفة، أن النتائج الجيدة لازم إلى قبل السحر تستثمرها، لا تأجل دعائك إلى بعد طلوع الفجر أبدا في ليلة، لأن السلام إلى طلوع الفجر مضمون، أما بعد طلوع الفجر تمضى عليك المقدرات. المقدرات تستمر بالنزول إلى بعد طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، أما السلام محدود وقته بطلوع الفجر. فما دام الفجر مو طالع لابد أن المؤمن يستثمر هذه الفرصة، إذا طلع الفجر انتهت القضية، مضت عليه المقدرات. هذا هم بعض ما يتعلق في مفردات هذه الآية. البحث التالي إن شاء الله في اللطائف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.